في الحقيقة أحسن تعبير عن الشبهة. ولذلك أنا أتكلم في حدود ما قرأته وما سمعته. ما دام السائل يقول إنهم يشكون في بعض الأحاديث، فإذا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عند هذا البعض قسمين، قسم مشكوك في صحته عندهم وقسم غير مشكوك في صحته عندهم. ترى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول، ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر؟ فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول هو علم الحديث بأصوله وجرحه وتعديله، فنحن حين ذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شكوا فيه. وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة، ألا فرق عندنا في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها بأهوائهم ليس بعلم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضا إنما ردوها باتباع لأهوائهم. فإذا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجية الحديث مطلقا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين، القرآنيين زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقا وبأن الدين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن ينتهكوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القديانية مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يلجأ أو تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى. كما سمعتم فهم يقولون نأخذ كتاب السنة، والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافق الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو صحيح. إذا هذا معلم الحديث من أول إلى آخره. وأريد أن أذكر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدا، هناك أمور تتعلق بالشريعة وتتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة بل وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة للكتاب ولا مخالفة للكتاب. هذا القسم ما السبيل معرفته أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا. مثلا مثل بسيط جدا، رسول الله عاش 63 سنة، هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قولوا ماذا؟ موافقة تعرفون أنه ينبغي أن يكون هذا المعنى موجود في القرآن، ليس يقال في مثل هذا الحديث أنه موافق للقرآن، كذلك لا يقال أنه مخالف للقرآن. لما ذكرته آنفا أن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات والألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة واحكاما لا يمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا أنها تخالف القرآن. ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئا آخر سوى القرآن، ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعيد التكرار. إذا ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؟ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين أخذها؟ تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات، ثم تعرض حينما تعرض له بشيء من إيجاز كثير، وهناك في الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك. من أين تعرف هذه الأمور كلها ومن طريق السنة؟ ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينما نقول لهذا السائل نسأل كل شك في أي حديث ما الذي حملك على الشك؟ فإن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعت نرد عليه بما نرد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابع لجهله بعلم الحديث الجواب الفقه تماما، فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. وإن كان الشك حاصل لأنه ما هدم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك، فهذا من نقول لكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك في أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته. وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال في بلغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا، فهنا نريحه ونريحه أنفسنا معه. لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا، لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما. وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في تليفي عنه في الإجابة عن هذا السؤال الأول. سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أنه العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها، فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء حتى عن غيره. الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة، وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي. كذلك الأحاديث هكذا، فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد من أفراد الأمة. أعود أقول أن أنه يجب أن تفهم الآية فهما صحيحا، فذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تفهم فهما صحيحا، وحين ذلك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والجلال. مثلا جاء في سؤال السائل هناك التسليم عن حديث السحر، رحمه هو أن حديث السحر له علاقة ببحث حديث الآحاد، ولا عرفت له إطلاقا، يعني رحمة كان العقيدة، يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان وما سيكون، إذا جاء في حديث آحاد صحيح يجب التصديق به والإيمان به. أما قضية سحر الرسول عليه السلام هذه قضية تاريخية، مثل جرح الرسول عليه السلام، جرح بغير أهد ولا لا جرح، وهذا معروف في السيرة، هذا لا علاقة بالعقيدة، ما لا علاقة بالعقيدة. فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة لا يفرقون في حديث يتعلق بشخص الرسول جرح ولا ما جرح، مجرد أن يسأل حديث بذلك أخذوا به. كذلك حديث سحر الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة. ويجب أن أقول حديث سحر الرسول يسيء فهمه كثير من الناس، فيداخله الإشكال بطبيعة الحال، وحينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله، بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه: فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أريد الآن أن أدخل في حديث الآحاد في حديث السحر، لأني تكلمت عنه أكثر من مرة، لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده، ليس في عقله وليس في فكره أبدا، ولذلك فكونه ضعف ومرض هذا ليس في إشكال، لكن إشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أياما بل شهورا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم، هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. لكن أنه يمرض فنعم، وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون غير واثقين ببعض الأحاديث، أنا علقت على كلمة بعض، ليش واثقين ببعض مواثقين ببعض؟ ما دام الإشكال أن يكون أن الحديث إنما جمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا لازم يصير عنده ثقة في حديث ما إطلاقا. ويكفيكم برهان على خطأ بل ضلال هذا الزعم أو عدم الثقة، أنه حين ذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقا، لأن أي إنسان إذا طرق إشكالا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر به أن يبين كتاب ربه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس، أنت يا رسول الله لتبين بكلامك للناس ما نزل إليهم، إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام، فإذا سوف يتسرب الشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول، في كل حياة الصحابة، في كل الحروب، في كل التاريخ، لا يفترضون شيء إطلاقا، مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرفين، ويكفي شهادة من إيش؟ من العدو، شو يقول المسجد الرسول والحزب المسجد والجيل عداو، فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله، فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة، ويتشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. فإذا هذا الشك معناه كما قلت سابقا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية. أما أن يعتقدوا لا، أن يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث وأنه لا يمكن الاستغناء عنه وأن جاء الناس بأديان جديدة باسم الإسلام، فإذا يلفت نظره إلى شيء سبق وألمح إليه تلميحا بسيطا، وهو تاريخ معرفة الحديث وعلماء الحديث. الشيء الثاني